الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا ولا يزال في بيان أن الرياض التي قيلت في تفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى، قلنا في الدرس السابق أنه توجد علاقة سببية تصورية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، علاقة ذهنية، بحيث كلما تصورنا اللفظ انتقل الذهن إلى معناه، وكلما سمعنا اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى. ثم تساءلنا عن سبب هذه العلاقة ومنشأ هذه العلاقة، وذكرنا ثلاثة نظريات قيلت في تفسير هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى، واستعرضناها وبينا ما ذكره المصنف من مؤاخذات عليها. النظرية الرابعة التي قيلت بشأن تفسير هذه العلاقة هي نظرية المصنف رحمه الله، المعروفة بنظرية الإقران المؤكد أو القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، أو بين اللفظ والمعنى. وتوضيح ذلك هو أن يقال في الذهن البشري توجد مجموعة من القوانين الفطرية التي خلقها الله تعالى بأصل خلقته للإنسان، بأصل تركيبة الذهن البشري توجد مجموعة من القوانين، وهذه القوانين هي عبارة عن: أولا، القانون التكويني الأول. القانون الأول التكوين، ومفاد هذا القانون الأول التكويني أن الإنسان إذا أحس بشيء مباشرة انتقل ذهنه إلى معنى، أن الإنسان إذا ارتبط من خلال حواسه مع شيء معين فإنه سوف ينتقل ذهنه إلى إدراك ذلك المعنى الذي أحس به. فالإحساس بالحرارة من خلال اليد يجعل ذهن الإنسان ماذا؟ ينتقل إلى إدراك معنى الحرارة ومعنى كونها حارة ومحرقة. هذا القانون قانون تكويني مركوز في أصل فطرة الإنسان، في أصل خلقة الإنسان، في أصل طينة الإنسان. هذا القانون الأول. والقانون الثاني هو القانون التكويني الثانوي الأول. القانون التكويني الثانوي الأول، الثانوي في قبالي الأول اللي هو قانون الإحساس بالشيء، وكونه أول لأنه سوف يأتي ثاني. إذن هو القانون التكويني الثانوي الأول، ومفاد هذا القانون أن الإنسان إذا رأى شبيه شيء فإنه سوف ينتقل ذهنه ماذا؟ إلى الشبيه الأصل، أو سوف ينتقل ذهنه إلى الأصل. فالإنسان عندما يشاهد شيئا يشبه شيء، أي شيء فيه جهة شبه بشيء آخر، فإنه بمشاهدته لهذا الشبيه سوف ينتقل ذهنه وين؟ إلى الأصل. شوف، يجد يرى شخصا يشبه قريبا له أو صديقا له بعض الجهات، بعض العلام، بعض الملائم، ماذا يقول؟ هذا يشبه فلان. يعني شنو؟ أن ذهنه انتقل إلى الأصيل، انتقل إلى صديقه، انتقل إلى قريبه بمجرد رؤيته هذا الشخص الذي يشابهه ببعض الجهات. فإذا مفاد القانون الثانوي الأول، القانون التكويني الثانوي الأول، أن الإنسان إذا أحس بالشبيه، إذا رأى الشبيه، إذا أدرك الشبيه، فإن ذهنه سوف ينتقل إلى الأصل، إلى الأصيل. هذا يسمى بالقانون التكويني الثانوي الأول. وهناك قانون ثالث هو القانون التكويني الثانوي الثاني، وهو عبارة عن أن إدراك أحد المقترنين يؤدي إلى إدراك ماذا؟ إلى إدراك وتصور الشيء المقترن به، أن الشيئين إذا اقترنا فإن رؤية أحدهما أو إدراك أحدهما يؤدي إلى ماذا؟ ها؟ يؤدي إلى إدراك القرين، يؤدي إلى تصور القرين الآخر، والمراد من الإقران هو التصاحب والمعية. إذا اتضح ذلك نقول، يرى المصنف رحمه الله أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة وضعية ناشئة من الوضع، ولكنه يتعمق في تفسير الوضع وفي تفسير الجعل، فيرى أن الوضع عبارة عن قرن مؤكد بين اللفظ والمعنى، وليس مجرد الجعل، وليس هو التعهد، وإنما الوضع عبارة عن قرن مؤكد بين اللفظ والمعنى. هذا القرن المؤكد بين اللفظ والمعنى يستتبع أن الإنسان إذا سمع باللفظ فإنه سوف ماذا؟ ينتقل ذهنه إلى المعنى المقارن لهذا اللفظ، وأنه إذا سمع شخصا يتكلم فإنه ماذا؟ سوف يدرك الألفاظ، ومن خلال إدراكه للألفاظ ينتقل ذهنه إلى إدراك المعاني التي قرنت ماذا؟ قرنت بهذه الألفاظ. وأن الإنسان عندما يريد أن يتكلم يفكر أولا بالمعاني، يدرك المعاني، فتحضر صورة الألفاظ المقترنة بهذه المعاني فيجعلها في جمل. إذن المصنف رحمه الله يرفض العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى التي قال بها الصيمري كما تقدم، أحد أعلام المعتزلة، ويرى أن العلاقة ماذا؟ عباد الصيمري أحد علماء المعتزلة، ويرى أن العلاقة علاقة عرضية وليست علاقة ذاتية، ولكنه في مقام العلاقة العرضية يرفض نظرية سر الخوة التعهد، ويرفض نظرية القائلين بأن الوضع عبارة عن ماذا؟ عن اعتبار صرف. قل هاتان النظريتان لا تكفيان في تفسير العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى، وإنما يرى أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة عرضية ناشئة من الوضع والجعل، ولكنه رحمه الله يتعمق في تفسير الوضع والجعل، ويرى أن الوضع والجعل عبارة عن اقتران أكيد بين اللفظ والمعنى وفق هذا القانون التكويني المغروس وين؟ في الذهن البشري، بحيث أن الإنسان إذا أدرك أحد المقترنين فإنه سوف ينتقل ذهنه إلى إدراك الشيء المقرن به. ويقول رحمه الله إن هذا القرن المؤكد، هذا الإقران المؤكد بين اللفظ والمعنى، طبعا هنا هذا الإقران المؤكد قبل أن ننتقل للنقطة، هذا الإقران المؤكد بين اللفظ والمعنى يعني راح يسوي لنا استجابة شرطية، استجابة شرطية كما نعبر عنها في علم الفزلجة. يعني شنو استجابة شرطية؟ لعلكم سمعتم بهذه التجربة التي قامها العالم روسي بابلوف، التي التجربة التي سواها مع الكلب أجلكم الله وقطعة اللحم، كرر مرات متعددة أنه يضرب الجرس ويأتي بقطعة اللحم لمن؟ للكلب. والكلب لما يرى قطعة اللحم يسيل عرضه، فكرر التجربة ماذا أكثر من مرة؟ يقرن بين ضرب الجرس وبين ماذا؟ وبين الإتيان بقطعة اللحم. ثم بعد ذلك صار يضرب الجرس ولا يأتي بقطعة اللحم، فبسبب الإقران الكبير بين ضرب الجرس والإتيان بقطعة اللحم صار الكلب كلما سمع بضرب الجرس يسيل لعابه حتى لو لم يرى ماذا؟ قطعة اللحم، حتى لو لم يرى قطعة اللحم. لماذا؟ لأنه سوى استجابة شرطية عنده مشروطة، هذه سيلان لعابه، لعاب الكلب أجلكم الله مشروط بماذا؟ ها؟ بذلك الإقران بين ضرب الجرس والإتيان بقطعة اللحم بسبب وجود هذا الإقران الكثير المتكرر الذي قام به بابلوف، صار الكلب يسيل لعابه بمجرد طرق الجرس، بمجرد ضرب الجرس حتى لو لم يأتي بقطعة اللحم. هذا تسمى ماذا؟ استجابة شرطية في قبال الاستجابة الطبيعية. شنو الاستجابة الطبيعية؟ الاستجابة الطبيعية عبارة عن ردات الفعل اللا إرادية، مثل الإنسان وتوخذ بإبرة لا إرادين ينز، مو بإرادة ينز، لا إرادين ماذا؟ ينز. هذه اللا إرادية، هي ردة الفعل اللا إرادية، تسمى ماذا؟ استجابة طبيعية في قبال الاستجابة الشرطية، هذا الناشئ عن التدريب عن الأقران. كذلك بين اللفظ والمعنى راح تصير عندنا استجابة ماذا؟ شرطية، لأننا سوف نقرن بين اللفظ والمعنى، فإنه بمجرد أن نأتي باللفظ فإن السامع ينتقل ذهنه إلى معنى الموضوع وهكذا. ويقول المصنف رحمه الله إن هذا الإقران المؤكد له طريقان أو ينشأ من أمرين، فهو إما إقران مؤكد كمي، وإما إقران مؤكد ماذا؟ كيفي. إما ناشئ من عامل كمي وإما ناشئ من عامل ماذا؟ كيفي. والمراد من الإقران المؤكد الناشئ من عامل كيفي هو الذي يكون في ظرف مؤثر، وهذا المثال يضرب السيد يقول كما لو أن شخصا سافر إلى بلد معين، بمجرد وصول لذلك البلد أصابه مرض معين، فإنه سوف يحصل لديه ماذا؟ إقران بين هذا البلد وبين ماذا؟ وبين المرض، بحيث لو أنه بعد سنوات يسمع باسم ذلك البلد سوف ينتقل إلى وين؟ إلى ذلك المرض. بعض الأشخاص اللي سافروا لأفريقيا، أفريقيا معروفة منتشرة فيها أمراض كثيرة، ولذلك البعض لما يسافر لأفريقيا لازم البداية يأخذ لقاح، يأخذ بعض اللقاحات يظل يستطيع يروح لأفريقيا. وهواي أشخاص بعضهم مبلغين علماء أصيبوا بعض الأمراض، فصعد المقتنع كل ما يسمع كلمة أفريقيا رأسا ينتقل ذهنه للمرض الذي أصيب به في أفريقيا. فإذا هنا إقران كيفي في ظرف المؤثر، ناشئ في ظرف المؤثر. أو مثلا شخص احتاج إلى كلمة معينة لمعرفة ماذا؟ لمعرفة معناها، ما هو المراد بها، وسأل عنها وذكر له ماذا؟ على ماذا تدل هذه الكلمة؟ فإن معناه سوف ينطبع في ذهني ولن ينساه أبدا، بخلاف ما لو قرأ في كتب اللغة. هو هكذا يقرأ في كتب اللغة ويعرف أن هذه الكلمة هذا معنى، هذا يمكن أن ينساها. أما تلك الكلمة التي يحتاج إليها ويسأل الآخرين لأجل معرفة معناها، فإن معناها سوف ينطبع ماذا؟ ينطبع في ذهني ولا ينسى. لماذا لا ينسى؟ لأنه نشأ من ظرف مؤثر، من حالة مؤثرة وهي الاحتياج. إذن العامل الأول والمنشأ الأول لحصول الإقران هو الإقتران الكيفي في ظرف المؤثر. أو مثلا شخص يأتيه مولود، هذا الإقران بين أسماء المواليد وبين المواليد إقران ماذا؟ مؤكد كيفي في ظرف المؤثر. فيدعو ويسوي وليمة، يدعو أصدقائه ويقول لهم أنا هذا المولود سميته ماذا؟ سميته عليا، سميته محمدا. هنا سوف يحصل اقتران بين اسم محمد وبين المعنى الوليد صلى الله عليه وآله في ظرف المؤثر هو الوليمة ودعوة الأصدقاء، بحيث هؤلاء الأصدقاء شو صعدهم؟ صعدهم اقتران مؤكد بين اللفظ وبين المعنى. فالأعلام الشخصية عادة القرن فيها قرن ماذا؟ ناشئ من ظرف مؤثر، اقتران كيف. وإما أن يكون الإقران ناشئاً من عامل كمي وهو كثرة الإقران، كثرة الاستعمال، تؤدي إلى حصول ماذا؟ إلى حصول إقران مؤكد بين اللفظ والمعنى، بين اللفظ والمعنى، بحيث أن ذهن الإنسان ينتقل مباشرة إلى المعنى، عفوا عند سماعه بذلك اللفظ، كما في الذي سابق ضربنا هذا المثال، الإقران بين كلمة رجل الدين وبين عالم الدين، بين المتخصص في الشؤون الإسلامية، العلوم الإسلامية. هنا صار إقران بين كلمة رجل الدين وبين ماذا؟ وبين معنى عالم الدين أو طالب الحوزة. هذا الإقران بين هذين، بين اللفظ والمعنى، يؤدي إلى أن إدراك أحدهما ينتقل ذهن وين؟ للآخر. خب سؤال، هذا الإقران من نشأ؟ هل قعدت هيئة أو إجا شخص وقال يا جماعة نحن لا نستخدم كلمة رجل الدين إلا المقصود به طالب الحوزة؟ لا، وإنما نشأت من عامل ماذا؟ كمي، نشأت من كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال تؤدي إلى حصول أنس ذهني بين هذا اللفظ وهذا المعنى. لا، رجل دين كانت رجل دين. لا، رجل الدين مقصود بها الشخص المتدين في قبال غير في قبال لا ديني، في قبال الملحد، هذا المقصود رجل الدين. رجل الدين يعني إنسان صاحب دين متدين. هذا متداول عندنا. لا، احنا نرجع لاصل الكلمه. اصل الكلمه المقصود بها في قبال غير المتدين.
وانا ارتحدث اقتران بذهن المقابل.
فهذا الاقتران بين كلمه رجل الدين وبين طالب الحوزه ناشئ من غلبه الاستعمال، ناشئ من كثره الاستعمال، من الاقران المرارة المتعدده.
خلاص احنا لو نقولها قدام ناس عاديين يعني انت وانا اعرف هذا مقصودك، لكن هم ما يعرفون مقصودك، هم قوة يروحوا.
هو احنا جاي صار وضع تعيني، انا جاي نستعملها بمعنى عالم الدين.
شيخ
نواصل
رجل الدين يعني استخدمت بعد المعنى اللغوي، استخدمت برجال الكنيسه.
ايوه،
نقلوا الى طلبه الحوزه، طلبه الحوزه ماكو لو طالب لو عالم، لو علماء الحق لو طالب. فذول العلمانيين اسواهم الشهره.
هو من حكاه كاصطلاح ما محمل بتلك الدلاله المسيحيه حتى. هو الدلالة المسيحية اللي كان عند أصحاب الكنيسة ببعض الدلالات السلبية، ولكن الآن ما محملة، استخدم في الإشارة إلى هذا الصنف من الناس اللي يدرسون حوزة أو يدرسون علم ديني.
أنا أشوف العلمانيين يستخدمون بالمعبدين، ما يسمون علماء هذول الحوزة، رجال.
شيخنا
اي ما في مشكله. اذا على كل حال، اذا الخلاصه ان المصنف رحمه الله يرى ان الواضع وان الجعل وان العلاقه بين اللفظ والمعنى عباره عن قرن مؤكد بين اللفظ والمعنى، وهذا القرن المؤكد اما ناشئ من عامل كمي واما ناشئ من عامل ماذا؟ كيفي. اما من ظرف مؤثر وحاله خاصه، واما من كثره الاستعمال وكثره الاقران. زين
شيخنا، ما صار علي نقد على يعني على هاي النظريه؟
اكو نقد، اكو نقد نقد من نفس طلبة السلسلة، يعني من السيد عمار الرضيف، عنده في فلسفة الدلالة عنده سلسلة حلقات فلسفة الدلالة ويشكي على السيد الشيخ. زين، والتحقيق
الشيخ شو نوع التشكال؟
تشكالات هواية، التحليل وكذا. والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري، وهو أنه كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان ارتباطا مؤكدا أصبح بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا لتصور الآخر، وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر، يعني التقارن الطبيعي الواقع في الواقع بين الزئير وبين هذا النفس الحيوان، بين سماع الزئير ورؤية الأسد اللي هذا العامل ماذا؟ الكم. وأخرى يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع اللي هو العامل كيف، إذ يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى، كما في الأعلام الشخصية تسمية الوليد باسم محمد أو علي. فمسلك الاعتبار هو الصحيح في قبال مسلك ماذا؟ العلاقة الذاتية، ولكن بهذا التفسير الاعتبار، ولكن بهذا المعنى. وبهذا صح أن يقال إن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد، لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في أثناء الاستجابة الشرطية. هاي الإثارة كما في إثارة ماذا؟ لعاب الكلب من خلال ضرب الجرس الذي اقترن مرارا كثيرة بالإتيان بالطعام. زين، من هذا يتضح، من هذا يتضح أن نظرية القرن الأكيد أو الوضع بناء على هذا التفسير سوف يكون سببا للدلالة التصورية فقط وفقط. أما الدلالة التصديقية بكلا قسميها فسببها ومنشأها هو ماذا؟ حال المتكلم. الوضع سبب للدلالة التصورية فقط. أما الدلالة التصديقية بكلا قسميها، الدلالة الاستعمالية والإرادة الجدية، إرادة استعمالية وإرادة جدية، فمنشأهما ماذا؟ ليس هو الوضع وإنما ظهر حال المتكلم، بخلاف نظرية سير الخوي. فإن نظرية سير الخوي التعهد يكون سببا للدلالة التصديقية الأولى، نفس التعهد يكون ماذا؟ سببا للدلالة التصديقية الأولى. ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا للدلالة التصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فمنشأهما الظهور الحالي والسياقي للكلام وليس الوضع لا الوضع، حتى نعرف المراد الاستعمالي والمراد الجدي للمتكلم وما يقصده جدا واقعا نحتاج إلى ملاحظة ما ظهر حاله وسائر القرائن المحيطة بكلامه. زين، الوضع التعييني والتعيين. هذا الواقع الذي قيلت بشأنه هذه الريات في تفسيره، بعد اتضح أن الوضع عبارة عن إقلان مؤكد بين اللفظ والمعنى وبين تصور اللفظ وتصور المعنى، تنفتح لدينا ثلاثة أبحاث. البحث الأول في سببية الوضع، أو قل بعبارة ثانية في مناشئ وطرق حصول الوضع. كيف يحصل الوضع؟ هذا الوضع الذي هو القرآن، هذا مؤكد وقانون أكيد وقائم على أساس قانون تكويني في الذهن البشري. ما هي أسباب وطرق حصوله؟ بعبارة أخرى، ما هي أقسامه؟ هل له أقسام؟ هذا التقسيم شنو أساسه؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني في أنحاء تصور اللفظ، لأن في الوضع عندنا شنو؟ عندنا لفظ وعندنا معنى وعندنا علاقة بين هذا اللفظ وهذا المعنى. زين، وحتى يصير وضع لابد أكو تصور اللفظ وأكو تصور للمعنى. الآن البحث الأول نتكلم عن الطرق التي يحصل فيها الرابط بين اللفظ والمعنى. هذا الرابط اللي ينتج لنا وضع. هذا الوضع كم صورة له؟ ما هي طرق حصوله؟ ونتحدث بذلك عن وضع التعيين والتعيين. ثم نتكلم ثانيا في أنحاء تصور اللفظ. لكي يتحقق الوضع لابد نتصور اللفظ، أو اللفظ ما هي أقسام تصوره؟ هذا البحث الثاني. والبحث الثالث في أنحاء تصور المعنى. أيضا المعنى له ماذا؟ أنحاء متعددة من التصور ومن الإدراك. شو تبحث هذه؟ تبع. زين، الآن كلامنا فعلا في الأمر الأول في طرق حصول الوضع، في أسباب الوضع. زين، المصنف رحمه الله يقول الوضع ينقسم من حيثية معينة إلى قسمين أساسيين، هما الوضع التعييني بينقسم قصدي والتعيني. هاي التعييني هاي زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، وإما تعيني وتوضيح ذلك. توضيح ذلك يقول الوضع على الإقلان المؤكد بين اللفظ والمعنى، إما أن يكون ناشئا من جعل مقصود ومراد واعي للإنسان، بحيث أن الإنسان يقصد بإرادته وبوعيه ويأتي ويقرن بين اللفظ والمعنى. فيكون الوضع وضعا ماذا؟ قصديا، فيه إرادة، فيه قصد للوضع. فيسمى هذا النحو من الوضع بالوضع التعييني القصدي الإرادي الواعي، كما في الأعلام الشخصية، أسماء الأعلام الشخصية. الأب قاصد ومريد لأن يجعل اسم علي علما لهذا الوليد، عنده بقصد وبإرادة، فيقنن بين هذا الاسم وبين ماذا؟ وبين المسمى وبين المولود. وبسبب هذا الإقران في الظرف المؤثر، هذا الإقران الناشئ من سبب واعي وقاصد ومريد، وفي الظرف المؤثر اللي هو الوليمة مثلا، يحصل عطلان في أذهان ماذا؟ في أذهان الجالس. وإما لا، أن هذا الوضع، أن هذه العلاقة، أن هذا الإقران بين اللفظ والمعنى ليس بقصد قاصد، وليس بوعي وإرادة، وإنما سببه اقتران عفوي خارجي كبير. هو في الخارج أكو اقتران بين هذين الأمرين من دون أن يكون هذا قصد للوضع وقصد للإقران، فيحصل من هذا الإقران الخارجي العفوي ماذا؟ يحصل إقران في الذهن. عند ذلك سوف يكون تصور أحدهما سبب ماذا؟ لتصور الآخر. سوف يكون تصور أحدهما سببا لتصور الآخر. هذا مثل كلمة رجل الدين قبل قليل تكلمنا، ماكو واحد قاصد أن يجعل كلمة رجل الدين لطلبة الحوزة، وإنما صار ماذا؟ استعمال عفوي، اقتران خارجي عفوي. أدى هذا الإقران العفوي الخارجي المتكرر الكثير إلى حصول اقتران في الذهن بين لفظ رجل الدين وبين ماذا؟ طالب الحوزة. بحيث بعد ذلك كلما سمعنا كلمة رجل الدين ينتقل ذهننا وين؟ طالب الحوزة، ولا ينتقل ذهننا للمتدين، يعني أصل كلمة رجل الدين. إذن من هذا يتضح أن الوضع إما تعييني قصدي بإرادة وبوعي، وإما لا، ليس قصديا، ليس فيه إرادة، وإنما إقران عفوي، إقران متكرر عفوي، يحصل منه ماذا؟ يحصل منه وضع تعيني. زين. ثم أن المصنف رحمه الله يشير إلى ملاحظة، يقول وفق مبنى السيد الخوئي رحمه الله اللي هو التعهد، ومبنى العلماء القائلين بأن الوضع هو اعتبار صرف من دون تعميق للبحث، فإنه هذان المسلكان يعجزان عمن عن تفسير الوضع التعيني، يعجزان عن تفسير ماذا؟ عن تفسير الوضع التعيني. وفق نظرية السيد الشهيد رحمه الله، في الوضع التعييني القصدي يكون الاستعمال شبيه متأخر رتبة عن الوضع، متأخر رتبة عن الوضع، يعني في البداية عندنا ماذا؟ وضع، ثم ينتج عنه ماذا؟ استعمال. هذا وين؟ في الوضع التعييني القصدي. زين، في الوضع التعييني الأمر معكوس، عندنا كثرة استعمال واقتران، شو السبب انه؟ وضع تعيني. وفق نظرية سيد الخوي رحمه الله ونظرية المشهورة قائلين بالجعل والاعتبار الصرف، هذان المسلكان يعجزان عن تفسير ظاهرة الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، لأنه وفق هاتين النظريتين دائما وأبدا الاستعمال ناتج عن وضع، لا تجعل من عن اعتبار وجعل أو عن تعهد. ولا يوجد في قاموسيهما ماذا؟ وضع ناتج ماذا؟ من استعمال. لأنهم قالين الريتين حتى يصح الاستعمال لا بد من تعهد في السابق. أنا قبل سيد أخوي. ولكي يصح الاستعمال لا بد من اعتبار وإفراض وفق النظرية الثانية. ولذا هذان المسلكان يعجزان في اللغة عن تفسير وجود ظاهرة الوضع التعين. فالوضع التعين بين شيء إذا كان الوضع عبارة عن تعهد كما يقول السيد الخوي رحمه الله فالوضع سوف ينتج لنا ماذا؟ صحة استعمال. حتى يصح الاستعمال لا بد من تعهد. تعهد ثم ماذا يسعدنا؟ صحة استعمال. خب سؤال، في الوضع التعيني اكو تعهد؟ ما اكو تعهد، اما العفوي اكو استعمال يؤدي ماذا؟ الى وضع. هذا مقموم، ما موجود قاموس نظريه سير الخوي. وكذلك في ماذا؟ نظريه الجعل والوضع الصرف ايضا. حتى يصح الاستعمال لا بد من وضع من قبل مؤسس اللغه. بخلاف ابن سيد الخوي ابن سيد الصلاح رحمه الله، فان الوضع التعيني كاشف عن من؟ عن اقتضاء كثير او ماذا؟ استعمال. والوضع التعيني ينتج ماذا؟ صحة استعمال. فما ابن السيد الصدر يستطيع ان يفسر ماذا؟ كلتا الظاهرتين. اما المبنى الاخر مبنى السيد خوي ومبنى المشهور فانهما يعجزان عن تفسير ظاهره ماذا؟ الوضع التعيني.
شيخ ممكن هذا الكلام حتى على الطريقه الذاتيه، لان الذاتيه هو من ذات اللفظ يعني القدره على القرن بين المعنى واللفظ. هنا بالاستعمال لو كان اللفظ من ذاته كان هو مع طريق
الاستعمال. ايضا العلاقه الذاتيه سوف تعجز عن تفسير ظاهرة الوضع التعيني لأن المفروض العلاقة ذاتية تكوينية لا تنشأ ماذا من كثرة استعمال، إنما بطبيعة الألفاظ أنها تدل على معاني. زين، قال الوضع التعيني والتعين. وقد قسم أو قسم الوضع من ناحية سببه، من هذه الناحية حيث السبب، إلى تعييني وتعيني. فقيل كما في كتاب كفاية الأصول محقق خراسان إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص بقصد بإرادة بوعي فالوضع تعييني، وإن نشأت من كثرة استعمال بدرجة توجب الألفة في الذهن والأنس الكاملة بين اللفظ والمعنى فالوضع تعيني. تعيني يعني غير قصدي، تعيني يعني قصدي. ويلاحظ على هذا التقسيم بأن الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهد فلا يمكن أن ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا، لأن التعهد التزام، التزام نفساني، فلا يتولد ولا ينشأ من كثرة الاستعمال. لا بالعكس، كثرة الاستعمال تنشأ من التعهد والالتزام النفساني. فلا بد من إفراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعهد، لا أنه ماذا؟ لا أن كثرة الاستعمال تؤدي للوضع وللتعهد. فالفرق بين الوضعين في نوعية الكاشف عن الواقع. شو يعني؟ يعني في الوضع التعيني ها؟ في الوضع التعيني شنو؟ تؤدي إلى الوضع، إلى حصول الإقطان المؤكد، إلى العلاقة الذهنية. العلاقة الذهنية ماذا؟ تكشف عن كثرة الاستعمال. وبخلاف الوضع التعيني، الوضع التعيني ماذا؟ يؤدي إلى صحة الاستعمال. فصحة الاستعمال كاشف عمن؟ عن وجود قصد ووضع خاص في المرتبة السابقة.
شيخنا هذا النظريات القانون الأكيد من الحالة بعد ما بيها وضع تعيين وضعات كلها تعيينين لأن تحتاج إلى كثرة استعمال الله إنه
لا مقلنا في ظرف خاص يقرن في ظرف خاص كما في الإعلام الشخصية ما هو كثرة استعمال قرن أكيد يحصل في ظرف مؤثر هذا من عامل كمي عفوا عامل كيفي فيصير قرنا فيحصل قرنا بين اللفظ والمعنى في الذهن نتيجة هذه الحالة الخاصة نتيجة الظرف المؤثر كما في حالة المرض كما ذكرنا في ذلك أو في مسألة العلامة الشخصية الأعلام الشخصية القرن فيهما ماذا؟ خب ليس متكررا وإنما في ظرف مؤثر وهذه الملاحظة لا تعود على ما ذكرناه من في حقيقة الوضع من أنه القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال أيضا لأنها تؤدي إلى تكرر الإقران بين تصور اللفظ وتصور المعنى فيكون القرن بينهما أكيدا بهذا التكرار إلى أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد التصورين صالحا لتوليد التصور الآخر فيتم بذلك الوضع التعيني وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد
الشيخ
مثلا
نقول العلاقة عقلية بس غير سببية
هو علاقة عقلية سببية بين تصورين
بين سببية تصور لتصور آخر أحدهم